الشريط الثاني وعنوانه برنامج التغذية في الإسلام الجزء الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملك الملك والملكوت المتنزه بالعزة والجبروت، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه من عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه، سبحانه من تكلم علم كلامه ومن سكت علم نجواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، إن من الذنوب من لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة، ولكن يكفرها السعي في طلب الرزق. ولذلك الرجل اللي اسمه أندريا ويل بيقول من هدي الإسلام أن الإنسان يمشي، وأن الرفاهية هي مصيدة الأمراض. ولذلك بيقول بما أننا لا نتبع الهدي، فحاول في الأسبوع الأول، في اليوم الأول من الأسبوع الأول، أنك تبدأ تدريجيا بالمشي 10 دقائق، وفي الوقت نفسه إذا كنت على برنامج رياضي بس برضو لازم تمشي 10 دقائق. وقال لك الجانب الروحي، الجانب الروحي أنك تجلس مع نفسك. فقال إن الإسلام بيعتني بتمارين الاسترخاء، وتمارين الاسترخاء اللي احنا بنسميها التفكر، وهي العبادة المهجورة، وهي الثابت إن رسول الله كما ذكرنا سالفا أنه كان يفعلها بعد الفجر وكان يفعلها بعد العصر. والحقيقة الوقتين دول في الاسترخاء للوصول إلى الصحة المثلى يعني لهم شيء من التساؤلات، يعني لماذا يفعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر وبعد الفجر مباشرة؟ الاسترخاء كده وهو التفكر في خلق السماوات والأرض وفي التفكر في آلاء الله، وكان دائما يوصي أصحابه بهذا الأمر.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
عندما كان يقول هذا رسول الله التفكر والاسترخاء في هذا، انك بتسيب كل انواع المفصل من مفاصلك لاسباب انك انت دخلت المعيه، فانت تتفكر. العمليه دي بتخليك تخرج من الشد اللي موجود في الاعصاب. طيب الناس سالت ليه رسول الله اوصانا بالاسترخاء؟ وقد يتساءل الانسان يقول احنا بعيدنا عن موضوع التغذيه. لا، ده احنا في موضوع التغذيه، لان الاسترخاء هو عبارة عن استعادة لطاقة الجسم. لماذا رسول الله يفعلهم في هذا؟ يعني ليه بالذات بعد الفجر؟ وليه بالذات بعد العصر؟ لأن زي ما احنا ذكرنا التفكر مخ العبادة. فبعد الفجر مباشرة بتطلع 10 من الملائكة الحفظة، لأن احنا علينا 20 من الملائكة الحفظة بس على ورديتين. الوردية اللي بتطلع بعد صلاة العصر من 10 من الملائكة، والوردية اللي بتطلع بعد الفجر برضو من 10 من الملائكة، وعلينا الشيطان بالنهار وولده بالليل. ودي الحديث جبناه منين؟ جبناه من سورة الرعد اللي عندما تليت الآية
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان احنا علينا 10 من الملائكة الحفظة، بيطلعوا فرضية الفجر لله سبحانه وتعالى يبلغوه عن عبده. والعشرة دول بيبقوا إذ يعني عشان نقولهم في عجالة كده، لكن لنا بيهم إن شاء الله حديث تفصيلي آخر.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد،
اللي هم الملائكة اللي بيكتبوا عننا عن اليمين، اللي بيكتب الحسنات وله الإمارة، يعني هو الرئيس الرئيس. وعن الشمال اللي بيكتب السيئات. في عجالة كده،
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله،
يعني يحفظونه بأمر الله. في ملك قدامك وملك من وراك بيمنع أي شيء يصيبك ما لم يكن هناك قضاء أو قدر. وده اللي الناس دايما تتكلم عنه، تقول لك مش عارف لو الحجر أو الرصاصة انحرفت شمال، لو جت يمين كان حصل له مات أو بتاع، دي المعقبات. ثم في ملك بيأتي عند الجبهة هنا، موجود عند الجبهة، وده الأساس في الأمر هنا، أن إذا كنت متواضعا لله يوجب فيك القبول للناس. فتقابل واحد كده تقول والله يا شيخ الواحد حبه من أول مرة لأنه متواضع لله. في واحد عند الحلق اللي هو عند البلعوم جوه من الملائكة، بيمنع دخول أي شيء وأنت نائم، لأنك وأنت مستيقظ تستطيع التحكم في العضلات الإرادية بعضلات الفك، فتمنع أي شيء يدخل إلا بإرادتك. فعندما تنام رب العزة وكل ملك هنا موجود عند البلعوم يمنع دخول أي شيء. ثم هناك ملكين عند العينين، هنا كل على عين فيها ملك، دول بيكتبوا غض البصر. ثم في ملكين عند الشفة العليا والشفة السفلى، ليس لهم كتابة إلا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوردية دي بتطلع بعد الفجر، ويسألهم رب العزة ماذا تركتم عبدي، يقول تركناه، طبعا سبحانه وتعالى أعلم به، يقول تركناه يصلي. وعند العصر برضه ماذا تركتم عبدي، يقول تركناه يصلي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير لك من الدنيا وما فيها، وقال عن صلاة العصر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالتفكر في هذين الوقتين بالذات، انت دخلت في مخ العبادة، التفكر مخ العبادة، يبقى الملكين طالعين او العشرة ملائكة بيطلعين يبلغوا عنك ما انت فيه وانت جالس تتفكر في مخلوقات السماوات والارض. ولذلك مهم جدا في هذا، والتفكر او الاسترخاء والتنفس بشيء من الراحة وترك كل المفاصل، يعني ما فيش فيها اي نوع من انواع التشنج لمدة 5 دقائق، ده مهم جدا. ولذلك أندريا ويل بيقول إيه؟ بيقول يعني من قراءتي لكيفية استرخائه صلى الله عليه وسلم، إنه إما ينام على جنبه الأيمن، ولما ينام على جنبه الأيمن يبقى الكبد مش معلق، ويبقى المعدة في هذه الحالة وهي بتنزل الطعام بتاعها بتنزله للإثنى عشر مش مقلوبة في الوقت نفسه، التنفس تنفس بسيط جدا، وبعدين سايب كل مفاصل جسمه وهو ينظر ويسبح ويعيش في المعية مع الله. ولذلك كان يقول أن الجلوس بهذه الوسيلة هي عبارة عن تنفس واسترخاء واكتساب طاقة لجميع الأعضاء. وبيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفكر كان يغمض عينيه، يغمض عينيه، وإغماض عينيه معناه التركيز في هذا التفكر، ثم التركيز في الاسترخاء الموجود. بيضع ملاحظات أندريا ويل على الأسبوع الأول لهذه النظام من التغذية، يقول يلاحظ أن زيوت الخضروات تحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة. هي الدهون الصلبة فيها دهون، فيها أحماض دهنية مشبعة، والأحماض الدهنية المشبعة دي بتزود الكوليسترول وبتزود الدهون البروتينية قليلة الكثافة اللي بتترسب في الشرايين، تسبب تصلب في الشرايين. أما الزيوت بتاعت الخضروات فهي زيوت سائلة تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، ودي ميزتها أنها تذيب الكوليسترول وتزيد من الأحماض أو من البروتينات، الدهون البروتينية عالية الكثافة اللي بتشتغل كبلدوزر يمشي يكنس في الشرايين. وبالتالي يقول أندريا ويل يلاحظ أن زيوت الخضروات تحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة التي تتأكسد بمجرد تعريضها للهواء، إلا زيت الزيتون فإنه يحتوي على رابطة واحدة غير مشبعة، ولذلك هو أقلها قابلية للتزنخ. ويقول أندريا ويل هو وجد حديث ترويه عنه السيدة عائشة أن رسول الله كان يشم زيت الزيتون، ولذلك هو بيقول كده ابتدي يعني استخدم حاسة الشم وحاسة التذوق في أنك تأخذ الزيت الفيرجن، وكلمة الفيرجن يعني الزيت البكر الذي ليس يعني فيه أي كمية من التذنخ من حيث الطعم والرائحة. نأتي بعد هذا للأسبوع الثاني اللي هو وضحه أندريا ويل من الهدي الإسلامي. يقول مرة أخرى في الأسبوع، هذا الأسبوع الثاني يجب أن احنا ناكل السمك مرتين على الأقل مع أكل الخضروات الطازجة، وخاصة الجزر والبقدونس والشبت كما أسلفنا، وبيزود عليها الأرنبيط والكرومب أو لأسباب لأن دول بيحتووا على كمية عالية من الكبريت عشان تزيد من مصنعات البنكرياس. بيقول إنه يجب إن احنا نحاول زيادة من كمية الحبوب اللي بنأكلها زي حبوب، لأسباب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بحساء التلبينة، وحساء التلبينة اللي هو الحساء اللي بيتعمل من الشعير المجروش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن حساء التلبينة أنه يجم فؤاد السقيم. كلمة يجم فؤاد السقيم اللي هو المريض، ويرتو عن فؤاده، وكان يقول أنه يشفي من مرضه. ولذلك يروى في الصحيحين أنه ما مرض أحد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأمر بحساء التلبينة اللي هو الشعير المجروش، يتعامل زي الشوربة، فلما يتعامل زي الشوربة بيبقى طعمه مسكر جدا وفعلا يفرح. وكلمة يجم الفؤاد، وبالإضافة إلى أنه يحتوي على عديد من فيتامين ب، وثبت أن حساء الشعير أو التلبينة اللي قالها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحارب الخشونة اللي موجودة في المفاصل. ولذلك أندريا ويل بيقول أن في هذه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان يزيد من أكل الحبوب وخاصة الشعير سواء خبزا أو حساء يعني زي الشوربة. الواقع أن هو أندريا ويل لاحظ أن نسبة سرطان الثدي أقل ما يمكن في العالم في المرأة الصينية والمرأة اليابانية، ودي 4 نساء في 10,000، وبتعتبر دي نسبة قليلة جدا بالنسبة للمرأة الأمريكية اللي هي 4 في 1,000، يعني كل 4 سيدات في 1,000 يأتيهم سرطان الثدي. ونظرا لنوع الغذاء، وكان يقول إن المرأة اليابانية والمرأة الصينية بتأكل الخضروات وبتعتمد على الغذاء البحري، يعني الغذاء اللي مأخوذ من الأسماك والسردين والتونة، من أسماك التونة الأسماك الدسمة زي أسماك البوري وما إلى ذلك بالإضافة إلى الخضروات. لكن بمجرد الإحصائيات بتعملت في الدول العربية وجد أن المرأة السعودية هي أقل نسبة سرطان ثدي في العالم، وإحنا بنقول أن المرأة اليابانية والصينية 4 في 10,000، ثبت أن المرأة السعودية 4 في 100,000، وطبعا دي نسبة كبيرة جدا 4 في 100,000 بالنسبة 4 في 1,000 في الأمريكان، نظرا لأن البيت السعودي دائما بيعمل ما يسمى بالسريد والسريد اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الطعام السريد، أو كما ذكرت إن فضل السيدة عائشة على سائر النساء كفضل السريد على بقية الطعام، وبيضيف عليه السنة والسنوت اللي هي بذور الشبت وبذور الشمر اللي ذكرها أندريا ويل في كتابه. طبعا أندريا ويل بيتكلم عن ان لابد ان احنا ناكل الكاروتين اللي احنا قلنا والليكوبين اللي موجودين في الجزر، وبيوصي ان الانسان عليه ان ياكل من 100 الى 200 جرام يوميا من الجزر، وبيقول ان هذا غريب جدا انه يبقى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ياتي بقى للجانب الروحي، بيقول في الاسبوع الثاني علينا ان احنا نزور الاماكن المحببه والاشخاص اللي هم محببين الينا من الاقارب والاصدقاء. وبيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يسال عن اصحابه، وكان يصف ان احنا لابد ان احنا نصل الرحم، ولابد في هذه الحاله فيها غذاء للارواح، لان احنا اذا تعاملنا مع الانسان على اعتبار انه جسد اصم، يبقى كأننا بنتعامل معاه كأنها مكنة زي الموتور بتاع العربية بنحط له البنزين ويسير بها. إنما لو إحنا تعاملنا معاه على اعتبار أنه جسد وروح، ففي هذه الحالة لابد كما أننا نغذي الأجسام ونحافظ على بناء الأجسام، فلابد أن نحافظ على العقول. ولذلك هو بيقول ان عبادة التفكر او عبادة الاسترخاء كما هو سماها عشان تتواءب مع الجو اللي هو عايش فيه وهو الجو الامريكي، كان بيقول ان احنا عملنا الاسترخاء والتفكر في الاسبوع الاول 5 دقائق بعد الفجر و5 دقائق بعد العصر، لا ده احنا هنزودهم ونخليهم 10 دقائق، والانسان فيها يتنفس تنفس بطيء لسبب لأن الإنسان لما يسترخي وينام ففعلا النفس بيخرج بطيء ويسيب كل المفاصل بتاعته. الحقيقة بيقول إن البيئة بتاعتنا علمتنا إن إحنا نشرب الحاجات اللي فيها الكافيين زي الشاي وزي القهوة، بيقول لا استعيدوا عنها بشرب الشراب الإسلامي اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما الزعتر وإما المردخوش أو البردخوش، وهو نبات عشبي له طعم النعناع والمستكة، وفعلا استطاعوا أنهم ينشروا في أمريكا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيقول علينا في هذه الحالة أن احنا نبدأ بهذا الجانب الروحي ونبدأ به بشيء من الزيادة، يعني بمعنى أن احنا ناخد فيه 10 دقائق في الأسبوع الثاني ونستمر فيه 10 دقائق صباحا و10 دقائق مساء، ونبدأ في الرياضة اللي احنا بدأناها 10 دقائق في الأسبوع الأول وعمالين نزيد 5 دقائق 5 دقائق لحد ما نصل فيها إلى نص ساعة يوميا، إن لم نستطع يوميا فيوم بعد يوم. وكان يوصي صلى الله عليه وسلم في هذا إن الإنسان بعد صلاة العشاء يأكل طعام العشاء وبعد طعام العشاء يتمشى، فبيقول إن اللي بيمشي في هذه الحالة بيرجع ينشط جسمه بشيء من الماء ثم ينام. لو فعل هذا يبقى هيستيقظ مبكرا ويبقى جسمه خد الجزء المهم من الليل، لأن الإنسان لما بينام بعد منتصف الليل يبقى لا يأخذ القدر الممكن من الراحة، لأن رسول الله نهى دايما كان بعد العشاء وبعد المشي يذهب للنوم مباشرة، لأن في هذه الساعات فيها بركة النوم، لأن بركة النوم في أول النهار تخليك تستيقظ مبكرا. بيقول إن احنا بنوصل بعد الأسبوع الثاني إلى نصف ساعة يوميا، بيقول اللي ما يقدرش ممكن يبقى نصف ساعة يوم بعد يوم. والمشي المنتظم مش المشي يعني المشي بشيء من الهرولة، على اعتبار ان يوجد ان الانسان في السنة بيخزن اكثر من 150,000 سعر كبير، ودي بتتخزن كدهون تحت الجلد ودهون حول الاعضاء، ولذلك تضر الانسان ضرر كبير جداً. بيقول برضو في الأسبوع الثالث نبدأ برضو في الأسس العامة إن احنا نعتمد على الخضروات الفاكهة الطازجة. وبيقول إن الصحة المثلى تصل إن احنا ناكل من 3 إلى 5 كيلو جرام خضروات وفاكهة في الأسبوع. وبيقول إن يعني هل كان هذا موجود في الجزيرة العربية؟ كان يقول نعم، لأن الجزيرة العربية كانت غنية بالخضروات والفاكهة، ودلل على هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب أنهارا ومروجا. كلمة تعود أنهارا ومروجا يعني معنى ذلك أنها كانت أنهارا ومروجا. والحديث ده برضو فيه إعجاز علمي جامد جدا، لأني لما سئل وهل ستعود أرض العرب أنهارا ومروجا، قال طب ما تسألوا بتوع وكالة ناسا اللي هم عملوا استشعار عن بعد ووجدوا الأنهار والمروج في كل الجزيرة العربية مدفونة حاليا، واسألوا علماء الفلك إن العصر الجليدي التالي يبتدئ، وعشان كده التلج عمال يسيح في القطب الشمالي ويقترب من أرض العرب، وعشان كده المناخ ابتدى يتغير، وبالتالي هتتجه الجلود قريبة من أرض العرب فتعود أنهارا ومروجا. فبيقول كانت أنهارا ومروجا، فالأنهار والمروج لابد أن يبقى فيها فاكهة وخضروات كثيرة، ولذلك كان هذه هي الشيمة الموجودة في أرض العرب. بيقول ان الخضروات دي مش ممكن يعني واحد يجي مش معتاد عليها ياكل من 3 إلى 5 كيلو في الاسبوع. انا بيقول 3 كيلو خضروات واتنين كيلو فاكهة في الاسبوع لابد ان ده الحد الادنى للانسان، ويبدأ فيهم بالتدريج. بيقول ان احنا طالما ان احنا هنعتمد على اللبن والطم وبنعتمد على الكميات بتاعة الموالح، فيبقى احنا مش محتاجين فيتامين سي، إنما هم كأمريكان بيحتاجوا الفيتامين سي كحاجات مكملة للطعام عن طريق الحبوب الدوائية. وبيقول من المهم جدا للناس إنهم ياخدوا فيتامين ه، وهم دايما بيقول فيتامين ه مع السيلينيوم. وفيتامين ه مع السيلينيوم قال إيه؟ قال إنه يعني من الغريب إن التمر اللي كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأخذه صباحا غني جدا بفيتامين اتش، اللي هو الفيتامين المسؤول عن الجنس في الانسان، المسؤول عن الحاله الجنسيه في الانسان. ومن الغريب ان هو وجد انه غني جدا بعنصر السيلينيوم اللي هم عمالين دلوقتي يصنعوه ويحطوه، في حين ان هو الموجود في التمر موجود بالصوره الطبيعيه التي خلقها الله سبحانه وتعالى. يعني برضو بيقول في الاسبوع الثالث لابد ان احنا نتجه إلى برضو الأصدقاء والأهل، وخاصة من نجد عندهم الراحة. وبيقول في هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حتى اللي ما بتجدش عندهم الراحة والمفروض أنك أنت حتصلهم لأنهم من زويك ومن صلة رحمك. أندريا ويل الحقيقة في الحتة دي بيقول حاجة غريبة جدا ظريفة قوي يعني، ودي أنا بسقها للجميع. يقول إن الرحم الإسلامية أو شحمة الإيمان أقوى من شحمة الدم، ودلل على هذا بكلام سيدنا علي كرم الله وجهه عندما سئل لماذا لم تبايع سيدنا أبو بكر في سقيفة بني سعد، فقال قولته حتى يسد الأمر على الجميع، عشان يبقى الكلام واضح في التاريخ الإسلامي. بيقولوا أندريا ويل بعد التدقيق خواجة بيقول لنا هذا، قال أنا قريب للرسول قرابة الدم للدم، وأبو بكر قريب للرسول قرابة الروح للروح، وقرابة الدم للدم فانية، وقرابة الروح للروح باقية. وبذلك بيضع الأساس في أنك أنت حتى اللي بينك شحناء وبينك بغضاء لكنهم إخوة لك في الرحم العام. وبيقول إن شحمة الإيمان أقوى من شحمة الدم، بدليل إن سيدنا نوح قال رب ابني من أهلي فرب العزة بيرد عليه قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلذلك بيقول لك يعني حاول إنك تيجي على نفسك، وحتى اللي أنت متخاصم معاهم ومتشاحن معاهم تروح وتبدأ، ولما تروح وتبدأ هتجد راحة أنك وصلت إلى هذا التسامح اللي موجود في النفس، وبالتالي يبقى دخلت في العبادة الروحية العالية، ودخلت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول علمني ربي أن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني. وكان يقول عليك بالاسترخاء، تزود بقى ربع ساعة ربع ساعة، وبيقول لك عشان توصل للمرحلة اللي كان بيسترخي فيها رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر كان الاسترخاء بتاعه طويل عشان يصل إلى الشروق بتاع الشمس ويصلي صلاة الضحى، وصلاة الضحى يعني لها ثوابها الكبير، فعشان كده الاسترخاء كان بيطول بعد الفجر. أما بعد العصر فالاسترخاء بتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بيزيد عن مقدار يعني 8 ركعات مثنى مثنى، يعني بمعنى أنه كان يأخذ من 15 إلى تلت ساعة. والإنسان لو جرب عملية الاسترخاء اللي بتتم دي وساب كل مفاصله يحس أنه بيسترد كل الطاقة الموجودة. بيقول الخضروات اللي يجب أنك تأكلها في الأسبوع الثالث 4 بصلات، 6 جزرات صفراء، 5 ملاعق زيت زيتون، أوراق خضراء مثل الخس والجرجير والبقدونس والشبت، حوالي بعض الفاصوليا الخضراء، الطماطم، الحبوب، وبيركز قوي على حبوب الشعير وفول الصويا، وبيقول إن دي أكبر نوع من الحبوب اللي ليها علاقة بالمفاصل وإزالة خشونة المفاصل وخاصة الشعير. وبيقول أي إنسان يجرب خبز الشعير أو يجرب حساء الشعير فسوف يجد له حلاوة. ويقول أنا استغربت الحلاوة دي اللي موجودة في خبز الشعير واللي موجودة في حساء الشعير، إزاي الناس ملاحظوهاش تبدلوا القمح بالشعير. ولذلك زمان كنا بنشوف البيوت الفقيرة وهي بتستخدم خبز الشعير، ودايما يقولوا عليهم فقراء، اتضح أني بالعكس ده إحنا الفقراء فيما نظن ونذهب إليه، لأن خبز الشعير خبز مسكر جدا وخبز لا يعتريه، يعني لو سيبنا أي خبز من اللحمة كده يوم ولا اتنين هتلقى الفطريات تبتدي تنمو عليه، إنما خبز الشعير سبحان الله لا تنمو عليه الفطريات ويظل طويلا. ولذلك ما ينشف وتيجي تعمله فتة تلقى إنك بتاكل حاجة مسكرة بطريقة ولها حلاوة بطريقة لا يمكن وصفها إلا لمن يجربها. الأسبوع الرابع بيقول يجب مراعاة النوم، يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان بينام بعد المشي مباشرة، يعني تقريبا على الساعة نقدر نقول لو العشاء بتنتهي الساعة 7 بالشفع والوتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب للنوم بعد يعني الساعة 8:30 يذهب للنوم ثم ينام ليقوم الليل بعد هذا. وإحنا قلنا أن كان بياخد الجزء الأولاني من الليل، والجزء الأولاني اللي بيقول هو الغذاء السليم، وبيقول إن هو النوم بتاعه صلى الله عليه وسلم على الجنب والأيمن، وكان يدخل في المعية، وكان صلى الله عليه وسلم بيقول أذكار المساء، لأن ما هي بركة النوم يا رسول الله؟ ما هو برضو ده غذاء. بركة النوم الوضوء قبله ثم تضجع على جنبك الأيمن وتذكر أذكار المساء اللي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان بن عفان، وقال له إذا ذهبت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة واضجع على جنبك الأيمن وقل 3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم اعلم ان هيجي القرين، ليك قرينين، قرين من الملائكة وقرين من الشياطين، هيأتيك قرين الشياطين ويقول لك اختم بشر، فإن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأت سورة الكرسي تنحى عنك قرين الشياطين وبات القرين من الملائكة يحفظك. وقرين من الملائكة دي أجسام نورانية فتبات فأنت محيط بك أجسام نورانية، وفي هذا علاج من كل الأسقام لأنك تتعرض إلى نوع من أنواع الأشعة غير المرئية، وكأنه علاج روحاني وعلاج رباني لأنك تبيت في المعية. في هذه الحالة تدخل في النوم، فالنوم عبارة عن طرح مؤقت للروح. لما هنتكلم عن النوم هنوضح الطرح المؤقت للروح. وفي هذه الحالة الروح لما تطرح طرح مؤقت وتترك الجسد هذا الترك المؤقت، فعندما تبات في المعية فلا ترى إلا رؤيا صالحة. بعد هذا يقول لن يختلف الأسبوع الرابع عن الأسبوع السابق إلا في المشي وفي زيادة كمية الاسترخاء وفي زيارة الأصدقاء. الأسبوع الخامس بيقول إن احنا نحاول نترك الأمور شوية كده بعد صلاة العصر، إن احنا لا نفكر في شيء كده لمدة نص ساعة أثناء الاسترخاء إلا أنك تعيش مع ربك، يعني بمعنى أنك تذكر. ولذلك الذكر بقى في هذه الحالة اللي يعتبر غذاء للروح، إن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروى في هذا الكتاب العظيم يقول أنه علم السيدة صفية كيفية الذكر، عندما كانت تأتي بحصى تحطها على يمينها وتجيبها على شمالها وتقول سبحان الله، وبعد ما تنتهي من الحصوات اللي على اليمين تحطها على الشمال، تاخدهم من الشمال توديهم من اليمين وتقول الحمد لله. فعندما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماذا هذا العناء؟ ألا تعجزين أن تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه إلى يوم الدين وفي يوم الدين. وكلمة إلى يوم الدين يعني بمعنى ذلك الإنسان لما ينتقل ويموت يصبح هذا التسبيح ساريا. ولذلك لما سألت السيدة صفية وكل هذا بيقول إن ده العلاج الروحي، يعني الغذاء ليس غذاء الأبدان فقط لكنه في الإسلام غذاء للأرواح. وعندما سألت السيدة صفية أقول الكلام ده صباحا ومساء يا رسول الله، قال مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه إلى يوم الدين وفي يوم الدين. عندما يلتزم بها الإنسان صباحا ومساء يصلي عليه الله وملائكته، لأن الآية الكريمة عندما نزلت
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
احنا زيد علينا سلموا تسليما، والتسليم هنا معناه الانصياع، والانصياع معناه انك انت تطيع امر الله سبحانه وتعالى، انك تطلب من الله ان يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما نزلت هذه الآية في سورة الأحزاب قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ربي كما صليت علي صلي على أمتي. فنزلت الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولذلك وصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السيدة صفية أن تقول هذا الكلام صباحا ومساء، وبالتالي نقولها في الاسترخاء كما أوردت في هذا الكتاب العظيم. الأسبوع الخامس والسادس والسابع بنفس هذا النظام، لكن بنزيد من كميات الاسترخاء لحد ما نصل إلى الكم اللي هو جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، ونوصله إلى تلت ساعة في صلاة العصر، ونزيد من المشي لحد ما نصل إلى تلت ربع ساعة يوم بعد يوم. مع التسبيح اللي احنا ذكرناها مع زيارة الأقارب. في هذه الحالة بيقول الإنسان لو فعل هذا بيشعر بأولا راحة جسدية لأنه أكل أكلا صحيا كما ورد في السنة النبوية، وبعد هذا يعتبر غزى جانبه الروحي وغزى عقله، يبقى شمل الأمور كل هذا البدن بتمامه وكله، وبالتالي يقول أندريا ويل خرج من الظلمات إلى النور. ومن خرج إلى الظلمات والنور فلا يخاف من شيء فيبات فيه طمأنينة، والطمأنينة معناه أنه يعيش في معية الله. بيقول هذا هو الغذاء الكامل المتكامل الذي لا يؤدي إلى مرض. ورد أيضا في هذه التغذية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخدم بعض الشراب الساخن، وأنا يعني في الحالة دي عايز أتكلم أن احنا دائما رغم أن احنا عندنا المشروب الإسلامي وهو الزعتر والبردخوش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف نورد في الطب النبوي كان يقول عليكم بالمردخوش فإنه جيد للخشام، جيد للخشام يعني جيد للزكام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصف شراب البردخوش للاتزان الهرموني، بمعنى أن السيدات اللي عندهم أي خلل في الدورة الشهرية أو ما إلى ذلك، أو الناس اللي عندهم زيادة في الوزن، أو الناس اللي عندهم نحافة زائدة، كان يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا هو المشروب الإسلامي. فالرجل بيقول علينا أن احنا نعود إلى هذه المشاريب، لأن احنا في هذه الحالة العالم كله دلوقتي بيقول أن احنا لما بنشرب شاي وقهوة أو بنشرب مادة الكوكاكولا ولا البيبسي كولا كلها مليانة كافيين، والكافيين ده له تأثيره الضار، وبيقول أن الشاي فيه سايوفيلينات، والسايوفيلينات دي بتفتح الشعب، ولما تفتح الشعب الشعبة بتتفتح، وبعد ما يضيع تأثير السايوفيلينات اللي موجودة في الشاي تنقبض تاني. عملية الانبساط والانقباض لهذه الشعب لها تأثيرها الضار، لأنها ممكن توصل إلى تأثير غير رجعي. وبالتالي بيقول علينا أن احنا نهبر هذه ونروح إلى الشاي الأخضر أو نروح للمشروب الإسلامي، إما الزعتر وإما البردخوش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بخروا بيوتكم بالزعتر واللبان، اللي هو اللبان الذكر والزعتر، بخروا بها البيوت لأن في هذا ريحة طيبة. وكان يقول إن عمار البيت من الجن أو غير المسلم لا يطيقون هذه الرائحة، ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم إن حتى لما تيجي تخش البيت تخش في عبادة، كيف دخول البيت يا رسول الله؟ لأن هذا برضه من تغذية الأجساد وراحة الأجساد، يعني واحد داخل بيته بيقابل أهل بيته وهو موجود معاه القرين غير المسلم وموجود الجن غير المسلم من عمار البيت، فيبدأ البيت يواجهه بشيء من الحدة، وتبدأ عملية الشجار وعملية المشاجرة وعدم التوافق في الكلام والتشاجر بالكلام والقذف بالكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى في هذا أن الإنسان عندما يدخل يسلم على أهل بيته سواء كانوا موجودين ولا غير موجودين، ويقول السلام الكامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان يأخذ 30 حسنة، السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 10 حسنات وبركاته 10 حسنات. في هذه الحالة أول ما تعمل كده كل عمار البيت إما جن مسلم أو الملائكة الأبرار هم اللي يفضلوا، والجن غير المسلم يخرج من بره البيت. وبعد هذا تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إما الصلاة الأمية أو الصلاة الإبراهيمية، ثم تقرأ سورة الإخلاص ليقول هو الله أحد مرة واحدة. إذا فعلت هذا ففي هذه الحالة يعم الخير والبركة بيتك وسبعة من جيرانك، وفي هذه الحالة يبقى فيها الراحة النفسية، الراحة الكاملة لأهل البيت، حتى يقبلوك بابتسامة ويضيع الشيطان اللي هو إن الشيطان يأس أن يعبد في أرض العرب لكنه لن ييأس في التحريش بينكم. ولذلك في بعض الملاحظات لابد أن احنا نوردها في هذا الأمر، وهي كما ذكرنا المحافظة على الأبدان والمحافظة على الأرواح والمحافظة على العقول. اللي بيتبع هذا النظام اللي وضعه سيد الأولين والآخرين بيضمن لنفسه صحة جيدة، لأن إن لبدنك عليك حق ونحن مسؤولين عن هذا البدن. في الوقت نفسه الروح التي بين جنبيك اللي هي موجودة لها غذاء ولها روحانيات معينة، وعقلك مهم جدا أنك تغذيه، وتغذية العقول كما قلنا اللي هي التفكر، لأنه نقول عنه أنه مخ العبادة. ولذلك مهم جدا أن من فعل هذا يتقي شر الأدوية. ولذلك سيدنا الإمام علي له كرم الله وجهه يقول في هذا، ولنا سيدنا الإمام علي كان يقول علمني ابن عمي، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف باب من العلم يفتح الله علي ما بين كل باب وباب ألف باب. ولذلك كان يقول إن في مقول سيدنا الإمام علي مروية، داؤك منك وما تشعره، ودواؤك فيك وما تقصره، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني المرض اللي موجود في أي إنسان جاي منه، جاي أنه يستخدم الأمور خطأ، لا يتبع المنهج، وعدم اتباعه للمنهج يبقى فيه ثقل للأبدان. ولذلك الأسس الملاحظة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن أشرار أمتي الذين غزوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم، ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول سيكون رجالا من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدخون بالكلام، هم أشرار أمتي. والحديث الآخر اللي مروي، أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. بهذه الأسس رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع هذه الأسس. ولذلك كثير جدا من الناس يقول قد يكون في الإسلام صفة من صفات الخشونة، وإن كان في هذا فأي ضير في هذا أن يكون الإسلام يعلمنا الخشونة، لكنه مساعدة في هذا. أندريا ويل بيقول إيه؟ بيقول إنه لما اتبع هذا النهج في الغذاء فلقي البروتينات المناعية، لأن الإنسان عبارة عن جهاز مناعي، والجهاز المناعي ده بيحافظ عليه ويحافظ على صحته. الجهاز المناعي بينقسم إلى قسمين، قسم بيسموه البروتينات المناعية، والبروتينات المناعية دي أساساً بيكونها الكبد، وهي عبارة عن خمس أنواع بيسموها ألفا 1 وألفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 وجاما جلوبيلينات. يعني جلوبيلينات يعني بروتينات كبيرة شوية، ودي بروتينات بتلتهم، بمعنى أنها تدافع عن الجسم، وكلما زادت كلما زادت مقاومة الجسم، ودي كيماويات بتنتج. إذا الإنسان أكل بهذه الأسلوب وبهذه الكيفية اللي هي الغذاء المتوازن، الغذاء الذي لا يؤدي إلى سمنة في الأبدان، فوجد أن البروتينات المعية بتزداد من 3 إلى 5 أمثال الطبيعي، وبالتالي تحفظ الإنسان من الإصابة بأي أمراض. ومن هنا كان الغذاء في الإسلام وقاية ودواء كما يقول أندريا ويل عالم الأغذية الأمريكاني. بالإضافة أنه وجد أن النوعية والكيف اللي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى إلى زيادة قدرة التهام كرات الدم البيضاء اللي هي الجزء الثاني من المناعة. والتهام كرات الدم البيضاء ده جزء مهم جداً لأنه يؤدي إلى التهام كميات كبيرة جدا من أي أشياء ضارة تحدث. بالإضافة إلى شيء محدد، وجد أن استخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإوصائه بالخردل، لأن دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالخردل، أنه يتكل مثلا يتحط على الطعام، يؤكل مع السلطة كجزء حريف. يعني إيه حريف؟ يعني معنى ذلك أنه هو نوع من أنواع التوابل الحريفة اللي فيها شيء من الحرقان شوية زي الشطة، لكنه يعني واحد على مية من حرفة الشطة. والخردل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له توصية فيه مهمة أوي، عندما كان يقول ضحكت الجنة فأخرجت الكمأة، وضحكت الأرض فأخرجت الكير، والكير هو الخردل. ومن العجيب أن الإنسان لما يتناول قدر من الخردل يصل إلى حتى الجرام في اليوم، لا يمكن يتعرض لتكوين أي نوع من الجلطات في أي جزء من جسمه. الغريب أن الأجانب خدوا مننا هذا القدر من العلم وهذا القدر من الهدي، وعملوا المسترضى اللي حطوا فيها 20% خردل، وإحنا من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في التوابل إن هو كان في جزء من أكله يجيب حصى الملح، لأن هو ده اللي كان موجود، الملح اللي بنسميه الملح اللي هو اللي على صورة بلورات، وكانت السيدة عائشة تطحنه، وكان يضع عليه رسول الله إما السنة والسنوت اللي احنا قلناهم بذور الشبت وبذور الشمر، ودول مش كانوا متوفرين بصفة مستديمة، أو يضع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخردل عشان يديهم شيء من الحرافة ويغمز بيهم. يعني ممكن تبقى وجبة شوية ملح وشوية خردل وكسرة خبز ويغمز بيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنبص للأمور يعني نظرة كده على اعتبار إيه الخردل ده، والثابت علميا إن الخردل له علاقة بتنظيم 14 عامل مسؤول عن تكوين الجلطة، في سواء في الشرايين التاجية أو في الأوردة اللي في الثقيل أو في شرايين المخ. وال14 عامل دول عشان يتزنوا ما حدش يقدر يوزنهم، لأن اللي أنا حاوز من 14 عامل يبقى حينتج عندي تباديل وتوفيق ليس لها نهاية. وببساطة كاملة كده دون الدخول في التفاصيل، لو فرضت أن نحاوز 14 عامل في الجسم، حاوزين الأول مع الثاني والأول مع الثالث والأول مع الرابع لحد ال14، هذا 14 احتمال، الثاني مع الثالث لحد ما أوصل ل14 يبقى 13 احتمال، الثالث مع الرابع لحد في الآخر، فحتنتج آلاف الاحتمالات، أيهما نتبع؟ يعني بالضبط احنا بنمثلها اتزان ال14 عامل دول. يعني واحد بيتكون عنده جلطة يعالجوه من الجلطة ويدوله موسعات ويدوله موزبات للجلطة، هل نقدر نمنع تكوين جلطة بعد كده؟ لا، هي دي المحافظة بقى. ولذلك الأجانب عملوا ال20% خردل حطوه في المسطردة بتاعتهم وخدوه من التراث الإسلامي، وده كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يحط الخردل في طعامه ويأكل بملح، حصاد من الملح. الحصاد من الملح الإنسان محتاج 6 جرام في اليوم ملح، يعني الشعب المصري بيأكل ملح كتير جدا في الطرشي في الحاجات الحادقة، احنا محتاجين 6 جرام ملح. 6 جرام ملح لو بقيت 12 جرام دخلت في حدود الخطر، لو دخلت في 20 و30 جرام زي اللي بيأكلوا فسيخ ويأكلوا البتاع ده يبقى دخلت في الحدود الضارة، لو زدت عن 50 جرام ولا 70 جرام يبقى دخلت في الحدود المميتة. ولذلك كانت السيدة عائشة بتقول فص ملح الدق وتحط عليه شوية خردل يغمس رسول الله ويسيب البقية، والخردل بيوزن ل14 عامل. احنا بنمثلها ازاي؟ الانسان موجود في ميدان، الميدان ده متفرع منه 100 طريق، اي طريق فيهم هو السليم، ولذلك علاج الامر هنا صعب جدا. ولذلك اوصى صلى الله عليه وسلم بالخردل، وعشان يوضح اهميته الصحية قال ضحكت الأرض فأخرجت الكير وهو الخردل. ومن هديه صلى الله عليه وسلم اللي احنا خدناه في التغذية بالخردل انه كان يستخدمه من الظاهر، يعني اللبخة بتاعت الخردل، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاج يعني كثير جدا من الناس اللي هو كان الأعمال بتاعتهم تتطلب المشي الكثير في شعاب مكة. ما نبصش للأمور المستوية دلوقتي والطرق الممهدة، فبيرجع رجليه تعبانة جدا أو فيها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أنه يتحط الخردل معه 3 لتر ماء ويضع فيه القدمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن بيجري الدم، يجري من الدم ويسرعه من الدم في الدماغ، يعني الواحد يحط رجليه يسرع الدم في الدماغ. وهذه من الحقائق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء عليه الإسلام في التغذية حط ملاحظات في الآخر، هذه الملاحظات يجب أن نتناول الطعام في ساعات محددة، وده اللي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحد عن هذه الساعات إلا في وقت الحرب. يعني صباحا الكوب من الماء زي ما ذكرنا ولا نجب أن نكرر هو الأمر اللي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم تجاوز وجبة الطعام. يعني مثلا عدم تناول طعام الفطار، رسول الله معلقة العسل النحل الصبح، إن لم يوجد عسل رسول الله كان يجيب الماء القراح في كوب من القوارير اللي هو كوب من الفخار ويشربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بيقول إنه بيغسل كأنك بتغسل كل القناة الهضمية. عدم الأكل بين الوجبات حتى ولو كانت فاكهة أو حلو الطعام، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو من الطعام، يعني أي طعام حلو كان رسول الله يحبه. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب البطيخ، وكان يقول يغسل المثانة ويزيد ماء الظهر. وكلمة يغسل المثانة ويزيد ماء الظهر دي أمور عايزة مباحث كبيرة جدا. يغسل مثانة عظيم، لأن البطيخ فيه كميات كبيرة جدا من أملاح الصوديوم وأملاح البوتاسيوم وأملاح الليثيوم، ودي مذيبات للأملاح اللي بتترسب في المسالك البولية، عظيم يغسل المثانة. إنما يزيد ماء الظهر دي عايزة مبحث، ولذلك أندريا ويل بيقول أنا بدرس دلوقتي ما هو تأثير البطيخ على ماء الظهر. ماء الظهر ده اللي هو الماء اللي بيجري في العمود الفقري ويصب على المخ عشان يوجد الحياة، وده المصنع الكبير اللي بينتج كرات الدم الحمراء والبيضاء. وجوب بضغ الطعام جيدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الإنسان لازم يمضغ ويجلس عشان يأكل، لأن في الأكل كما قلنا عبادة، لأن الإنسان إذا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وانتهى بالحمد لله رب العالمين فإن كل لقمة بتنزل بطنه لها ثواب. وهذا هي عظمة الإسلام، أنه يدلنا على الخير ثم يثيبنا عليه. برضو عدم الإكثار من تناول الماء بين الوجبات والإقلال منه قدر الإمكان، لأن هذا سوف يؤدي إلى تخفيف العصارات الهاضمة مما يعيق الهضم. الاهتمام بتناول وجبة غذائية متكاملة، يعني على سبيل المثال رغم ما هو كان موجود في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأكل 7 تمرات مع اللبن هي وجبة كاملة، ما فيش حاجة فيها ناقصة. حتى الألياف اللي تتجدد دلوقتي كانوا بيقولوا عناصر الغذاء 5، دلوقتي بيت عناصر الغذاء 6 اللي هي الألياف، التمر موجود في الألياف. عليه يتضح أن الأمر الثاني أن وجد في وسط آسيا اللي هي أكثر الناس معمرين، اللي هم بتوع بخارة وسمرقند وطشقند، اللي هم بيتبعوا النهج وكلهم نحالة، يعني كل دول عدد كبير جدا منهم اللي بيشرب شراب العسل صباحا وتلقاه بياكل بالليل لازم اللبن الروب والزبادي، ويعتمدوا على التلبينة وهي غذاء الشعير. لو شفنا غذاء التلبينة اللي هو وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنجد ان التلبينة دي لما تكلموا فيها تكلموا فيها بشيء من التفصيل، بمعنى ان غذاء التلبينة او التلبينة كحساء للشعير او كخبز من الشعير له فوائد جامة. الفوائد اللي احصاها اندريا ويل في حساء الشعير وفي التلبينة تصل الى 12 فائدة، وقال ان هو بجانب احتوائه على افراد فيتامين به المركب فانه غني جدا بكل الاملاح المعدنية وخاصة أملاح المغنيسيوم وأملاح الكالسيوم والمنجنيز والسيلينيوم اللي هما دلوقتي عمالين الموضة الحديثة بتاعت السيلينيوم ومضادات الأكسدة والحاجات اللي زي كده، بالإضافة إلى أنه ملين للبطن ويزيد من الحركة الدودية للأمعاء، بالإضافة إلى في أشياء إحنا مش عارفينها، بمعنى ان هو بيزيد من لزوجة سائل المفاصل لانه بيزود الانزيمات اللي بتصنفر النتوءات اللي بتبقى موجودة بين المفاصل، وعشان كده بنقول انه بيزيل خشونة المفاصل. وكلمة يزيل خشونة المفاصل الحقيقة من الامور اللي هي يعني مستغربة وما زالت موضع من مواضع البحوث اللي هي بتتم حاليا. عليه قال أبو قراط: في ماء الشعير 10 خصال معدودة، حيث أنه أسرع الأغذية في علاج الأمراض الحادة، والأجزاء المستعملة هي الحبوب، وبتحتوي على أنزيمات هاضمة علاوة على فيتامين ألف وبه واحد، ومنقوع ومغلي الحبوب مدر للبول ويفيد الجهاز البولي والكلى، والمغلي الساخن منه يفيد في السعال وخشونة الحلق وجلاء المعدة، وهو قاطع للعطش. ولذلك ما مرض أحد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأخذ أهله بحساء الشعير، كان يعمل لهم بالثلاثة أيام حتى ينتهي المرض. بهذا الهدي العظيم الذي أورده رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الطعام وكيفية الشراب وكيفية النوم وكيفية دخول البيت وكيفية غذاء الأبدان وغذاء الأرواح وغذاء العقول حتى يبني الإنسان الكامل المتكامل، وحتى يعيش الإنسان في عافية تعينه على أمر دينه ودنياه، هذا وبالله التوفيق، وعودا على ذي بدء وفق مراد الله إلى اللقاء في الأمور القادمة إن شاء الله. وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.